ذكرنا بأن الطلاق على ثلاثة أقسام: الطلاق الثالث وهو الطلاق العكسي، أي ذلك الطلاق الذي طلق الرجل زوجته وهو طلاق رجعي فيرجع إليها في عدتها من دون عاقل. وقلنا أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: سني بالمعنى الأعم وسني بالمعنى الأخر. السني بالمعنى الأعم أي طلاق مشروع، طلاق جائز، طلاق غير بدعي. وأما السني بالمعنى الأخر أن يطلق الرجل زوجته ثم تعتد فلا يرجع في زمن عدتها إلى أن تنتهي العدة فيرجع إليها بعقد جديد. هذا الطلاق أفضل أقسام الطلاق، وهو يسمى بالطلاق السني بالمعنى الأخر. وقلنا في هذه الصورة ولو 100 مرة تكرر الطلاق الزوجة لا تصبح محرمة حراما أبديا على الزوج أبدا، وإن في بين كل 3 طلقات تحتاج إلى محلل كي يحللها لزوجها. أما في الطلاق العدي أي إذا طلق الرجل زوجته فرجع إليها في زمن العدة ثم طلقها ورجع أيضا في العدة وطلقها ورجع في العدة إلى 9 مرات، وإن بين كل 3 يحتاج إلى محلل ففي 9 مرات، في الطلاق التاسع الزوجة تصبح عليه حرام بالحرمة الأبدية. في الواقع يكون 9 طلقات، 6 منها مع الرجوع بالعدة و3 منها من دون رجوع. الأول يطلق فيرجع في عدتها، بعدين لما رجع في العدة ويدخل بها أيضا ودخل بها فبعد الدخول ينتظر إلى أن تطهر، يعني تدخل في طهر آخر لأنه لا يجوز له أن يطلقها إلا أن خرجت من طهر المواقعة، فلما دخلت في طهر آخر يطلقها طلاق ثاني، أيضا العدة تبدأ فيرجع إليها في العدة فيدخل بها، وبعد أن دخل بها يصبر حتى تدخل في طهر آخر فيطلقها، هذا يسمى طلاق ثالث. في الطلاق الثالث قلنا يجب أن يصبر حتى يأتي حتى يحللها محلل، فيأتي يحللها محلل ما يكون بائنا لا يجوز أن يرجع إليها، فلما حللها محلل وطلقها واعتدت من المحلل ثم بانت هنالك يأتي ويخطبها بخطبة، فبعد أن خطبها يطلقها، هذا في الطلاق الرابع. فلما طلقها يرجع إليها في العدة، رجوع ثالث يكون طلاق رابع، أما رجوع ثالث لأن الطلاق الثالث لا رجوع فيه بل بعقد جديد كامل فنحتاج إلى محلل، فكذلك في الخامس السادس يحتاج إلى محلل، هكذا 3 إلى أن نصل للتاسع. أول ما طلق الطلقة التاسعة تصبح بائنة ومحرمة حرمة مؤكدة. أما إذا طلقها ورجع إليها فالرجعة في العدة ولم يدخل بها، أو طلقها ورجع إليها بعقد جديد بعد العدة، فهنا قلنا لو 100 مرة تكرر هذا الفعل فالطلاق لا يسبب كثرة الطلقات الحرمة المؤددة، وإن كل 3 طلقات يحتاج إلى محلل. وهذه تحرم في 3 أقرنات وفي إلحاقها
ما يحتاج بعد
3 مرات تكرر العملية. نعم، حتى إذا رجع إليها بعد العدة أصلا مجرد 3 طلقات تحتاج إلى محلل، 3 طلقات معتبرة تحتاج إلى محلل، يعني شرعية وإن صار رجوعا ما صار، يعني مثلا شوف مثلا اليوم أنكح الزوج فلم يدخل بها طلقها، بكرة أنكحها بعقد جديد ورغد طلقها، يوم الجمعة أيضا انتحب بنكاح جديد لأنه غير مدخول يصل بها بعد، فهنا يوم الجمعة في عليه محرمة يعني بائنة إلى أن تأخذ محلل إلى هالحد. وما عداه من أقسام الطلاق الصحيح وهو ما إذا رجع فيها وتجرد عن الوطء أو بعدها بعقد جديد وإن وطأ تحرم المطلقة في كل ثالثة للفرضة وفي كل ثالثة للأمارة. استنان يجي إشكال يقول وفي إلحاق طلاق المختلعة إذا رجعت العدة بعد رجوعها في البادية. شوفوا الآن المختلعة طلاقها ليس بعدة إذا البائن ولكن في صورة واحدة يكون رجعي وهو إذا رجعت الزوجة في البادية. قلنا المختلعة الزوجة تبذل لزوجها هي تكره بقائها وتطلب الطلاق فتبذل إلى زوجها مقدارا من المال والزوج بإداء أخذ ذلك المقدار يطلقها فإذا رجعت في أخذ هذا المال تصبح رجعية لو لم تأخذ المال من زوجها لو لم تسترجع ما وهبته إلى زوجها الزوج لا يحق له أن يرجع إليها أما لو رجعت فالطلاق ينقلب من البائن إلى الرجعي فسنحن نقول إذا هذه المطلقة البائنة المختلعة رجعت في هبتها في بذلها فالزوج رجع إليها في العدة من دون عقد جديد لأنها صارت رجعية تسع مرات في هذه السنة هل هذه أيضا تكون محرمة بالحرمة الأبدية يعني حكمها حكم ذيك الزوجة الرجعية التي تسع مرات طلاق يتحقق وفي هذه التسعة ست مرات رجوع أو لا لأنها مختلعة هذا حكم حكم خاص هنا بتسع مرات لم تكن محرمة حرمة أبدية احنا نقول الأصح أنها تلحق بما إذا رجع إليها في تسع مرات فتكون محرمة بالحرمة الأبدية ليه؟ لأنه صحيح هذا طلاق وهو طلاق بائن ولكن لما رجعت في بذلها انقلب الطلاق من البائن إلى الرجعي فصار رجعي فلما صار رجعي فرجع في عدتها فحكمها حكم ذلك الطلاق الرجعي الذي يرجع الزوج فيه في عدة الزوجة ولا يختلف عن ذلك فإذا تسع مرات تحقق الطلاق بهذه الصورة فالطلاق يكون طلاق فيستلزم الحرمة المؤبدة مع كل ثلاثة كل مفاصل صورة الزام نعم هنا إذا هي رجعت طبعا في الأولى خبر يحتاج في الثانية يحتاج في الثالثة يحتاج وفي إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع في العدة بعد رجوعها في الباذل يعني أنه إذا رجع للزوجة في العدة من دون عقد جديد طبعا بعد رجوعها في الباذل وإلا إذا لم ترجع في الباذل يحتاج لعقد جديد يعني إذا لم ترجع لم تأخذ ما استمع وهبته لزوجها يحتاج لعقد جديد بعد رجوع المرأة في الباذل يعني رجعت في الباذل أخذت الباذل أخذت ما بذلته لزوجها هذا في إلحاق طلاق المختلعة زين تعالوا قولان الفقرة الثانية والمحفوظ عليها الفقرة وفي إلحاق طلاق المختلعة قولان منشأ هذين القولين هنا من هذه أما القول الأول الذي يقول حكمها حكم هذه التي صارت محرمة بالحرمة الأبدية في الطلاق الشاسع شنو منشأ قولات يقول لما رجعت بعد هذا الطلاق صار طلاق رجعي فلما صار رجعي حكمها حكم جميع الطلاقات الرجعية وقلنا في الطلاق الرجعي إذا لرجل عاد إلى زوجته في زمن العدة تسع مرات في هذه الصورة ست مرات عاود ويتوسط بين هذه التسع مرات مرتان بمحلل والمرة التاسعة يسبب الحرمة الأبدية فإذا هذه المرأة المختلعة إذا رجعت في بذلها طلاقها يكون بحكم طلاق ذيك الرجعية التي رجع إليها في العدة فإذا يجب أن تكون محرمة بالحرمة الأبدية في هذه بعد التاسعة أما منشأ القول الثاني يقول لا هذه مطلقة بالطلاق القلع وطلاق القلع طلاق بائن وذلك الحكم أي تحرم في التاسعة أبدا كان مختص بالطلاق الرجعي فاستعالوا صفحة 37 السطر الثاني والأقوى الحاق الأول يعني والأقوى أن نلحق الأول يعني هذا الطلاق أي طلاق المختلعة إذا رجع في العدة بعد رجوع المرأة في البادل الأقوى أن نقول نعم في التاسعة تحرم حرام مؤبد ما الدليل؟ قلنا لأنها لما المرأة رجعت في الباب وأخذت ما بذلت لزوجها انقلب طلاقها من البال إلى الرجعي، فلما صار رجعيا حكم حكم الطلاق الرجعي. وفي الطلاق الرجعي إذا تسع مرات تحقق الرجوع في العدة تحرم الزوجة حرم مؤبدة. إلى هنا استنتج. وكذلك في إلحاق المعقود عليها في العدة الرجعية به. شلون؟ شوفوا أنت لا تبي تطلق زوجتك طلاق رجعي، ليش؟ لأنه الآن زوجتك طلقتها لا طلاق صلع، لا طلاق مباهاة، لا طلاق غير مكفولة بها، ولا طلاق اليائسة، ولا طلاق الصغيرة. زوجتك بالغة ومكفولة بها وطلاق صحيح، طلاق رجعي بعد، ومو طلاق ثالث، طلاق أول أو ثاني. طلقتها ففي زمن العدة رجعت إليها أما بعقد جديد. إذا في زمن العدة رجعت إليها من دون عاقد يجوز لك قلت إذا لم يستع فهو رجوع، هذا حكم وحكم ذاته، لأنه تحرم التاسعة إذا تسع مرات بهذه الصورة يصير مع توافق المحليين. أما وإذا كان بعد العدة بعد الصاد لعقد جديد بعد ذلك واجب أن تحرم. هناك قلنا إذا 100 مرة هنطار ما يصدر الحرمة الأبدية. أما إذا في زمن العدة أما بعقد جديد، يعني ما جئت في زمن العدة ترجع إليها من دون عقد، ذهبت وخطبتها، يعني اليوم طلقتها بعد أسبوع واحد خطبتها، مع أنه تتمكن أنت إلى بعد ثلاثة أشهر أن ترجع إليها من دون خطبة. ففي هذه الصورة أيضا إذا تسع مرات في هذه الصورة تحقق الطلاق، هل تصير محرم بالحرمة الأبدية أم لا؟ هنا قولان، بعضهم قال يصير، ليش؟ قال لأنه رجوع بالعدة، وقلنا الرجوع في العدة حكمه شنو إذا تسع مرات صار بجيت الصورة. طبعا مع نقول تسع مرات واحد قلنا بعدين ينتقل زينا بأنه تسع رجعات، لا ست رجعات في الواقع، رجعتين بعد مع عقدين ومع محللين، لما نقول تسعة 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 كلها بعد معنا ست رجعات مع توسط رجعتين بعقدين ومحللين يصير ثمان رجعات، والطلاق التاسع بعد لا رجعة إلا لأنه صار بعد الطلاق يسبب الحرمة الأبدية. فيقولون لأنها رجوع في العدة تخلكم بعاقب، مو مهم، المهم أنه رجوع في العدة، فلما صار رجوع في العدة فحكمه حكمه ما رجع في العدة من دون عاقب، يعني تعقد أو لم يعقد هذا عقده لم يؤثر أي تأثير. وأما القول الآخر من الله هذا حكم حكم ذات الذي 100 مرة إذا طلق طلاقه يكون لم تسبب الحرمة الأبدية، وهو لماذا؟ ما الدليل؟ هذا دليلنا بأنه الرجوع سبب، أما العاقد هذا بعد لا يعتبر رجوع، الرجوع من دون عاقد كان مسببا للطلاق، كان مسببا للحرمة في تسع مرات، أما الرجوع مع عقد جديد فكأنها بانت فعقد عليها بعقد جديد فحكمها حكم ذيك التي عقد عليها بعد أن مضت العدة. فعلى هذا إذا عقد عليها بهذه الصورة في زمن العدة فعقدها يكون حكمه حكم عقد جديد كأنه بعد العدة، ولو تحقق 100 مرة لم تحرم حرمة أبدية. وهذا القول الثاني يرجحه الشهيد. هو فائدة هذا بأنه عقد عليها عقد جديد، فكأنه هذا الطلاق الذي طلقها يعني أنه ما رجع إليها من دون اختيارها، جعلها مختارة حرة تريد أن تختارها ولا تختارها، لأنه لما أتى وخطبها بعقد جديد إذا كانت تقول لم أقبل ما كان يقدر أن يجبرها على القبول، نعم كان يقدر أن يرجع ولا تجبر على القبول مو موجود، يعني كأن الزوجة صايرة بائنة والواقع مو بائنة. انت الان اذا هل ينطلق زوجتك تقدر بات يصير تاخذ ايدها تجيب البيت، بس اذا رحت لا خطبتها هنا يعني اعطيتها نوع استقلالية المال الزوجة كأنها بانة، كأنها حرة في قبولك وقبول غيرك، فيصير مثل ذات السني بالمعنى الاخر. قلنا السني بالمعنى الاخر ان يرجع مع عقد جديد، طبعا لا بعد الأدة كان هذا في ذرة الأدة فيكون مثل ذلك معنى. وفي إلحاق طلاق المقتلعة إذا رجع هذا بحثناها. والمعقود عليها في العدة الرجعية بالطلاق العدة، يعني هذه المعقود عليها انت اذا طلقتها طلاق رجعي تقدر ترجع بس بتعقدها. المعقود عليها في العدة الرجعية مو المعقود عليها بعد العدة، بعد العدة لازم ان تعقدها. مو المعقود عليها في العدة البائنة قبل العدة البائنة لازم ان تعقدها. مثل المقتلعة، المقتلعة بائنة عدتها عدة بائنة، في العدة البائنة يحتاج لعقد جديد، لا في العدة الرجعية في تعقدها. المعقود عليها في العدة الرجعية حسن شوفنا الملكة المشكلة الموحة. والمعقود عليها في العدة الرجعية أي بالطلاق العدي، فإذا عقد على هذه الزوجة في العدة الرجعية التي كانت في الطلاق طلقها عدتها يجوز له أن يرجع، ولكن لم يرجع بدون عقد بل رجع مع عقد جديد، ففي هذه الصورة أيضا هل يلحق بما إذا طلقها 9 مرات فتكون محرمة حرمة أبدية أم لا؟ والمعقود عليها في العدة الرجعية به أي بهذا الطلاق العدي، هل يلحق أم لا؟ وفي إلحاقه قولان أيضا منشأ هذين القولين من أن الأول من أقسام البائن، الأول أي طلاق الخلع المختلعة، وفي الحال طلاق المختلعة، فالمختلعة من أقسام البائن والعدي من أقسام الرجعي. فإذا طلقها بالطلاق إذا طلقها بطلاق خلع وثم رجع إليها بعد أن رجعت في بذلها، فحكم ذلك الطلاق حكمه أنه طلاق بائن، فلما صار بائنا يقول بأنه من أن الأول من أقسام البائن والعدي من أقسام الرجعي، وهذا العدي الذي رجعه أي رجع بعاقب، ولكن من بأي صورة هو من أقسام الرجعي من أقسام البائن، فتخلي هو تفضل العدة وعقد على هذه الزوجة بعقد جديد، ولكن هو ليس من أقسام ما لا يعقد، ليس من أقسام ما يحتاج إلى عقد، البائن يحتاج إلى عقد، بل من أقسام ما لا يحتاج إلى عقد. وأن شرطه الرجوع في العدة والعقد الجديد لا يعد رجوعا، وشرطه أن يكون الرجوع في العدة وهذا راجع في العدة، والعقد الجديد ما يعتبر رجوع، وإن رجع بعقد جديد أما هذا الرجوع بعقد جديد ما يعتبر رجوع، بل كأنه طلق، كأن الزوجة بانت، فلما بانت الزوجة رجع إلى الزوجة بعد أن بانت، رجع إلى الزوجة بعقد بجانب بتلك الصورة. يقول قولان منشأهما من أن الأول طلاق الخلع من أقسام شنو؟ من أقسام طلاق البائن، والعدي من أقسام طلاق الرجعي، طلاق العدة القسم الثالث الذي قلنا يجوز له أن يرجع في العدة ورجع في العدة. وأن شرطه الرجوع في العدة، وإذا عقد بالعقد الجديد بعد يعتبر أنه رجع في العدة، هذا كأنه رجع بعد العدة، إذا عقد عليها بالعقد الجديد يعتبر كأنه رجع بعد العدة، فإذا لا يلحق بهذه المطلقة بالطلاق العدي، ففي التاسعة لا تحرم أبدا، بل 100 مرة إذا طلقت بهذه الصورة فالحرمة الأبدية غير متحققة. هذا منشأ القول الأول، وهو الذي يقول بأن هذه الزوجة تكون حتى إذا 100 مرة طلقها زوجته ولا تعتبر بسبب أنه مثلا صارت رجعية بعد أن كانت بائنة، أو بسبب أنه رجع إليها في زمن العدة بعقد جديد، لا تصح حكمها حكم الطلاق العدي، بحيث في التاسعة تحرم حرمة مؤبدة. المانع في المختلعة كونها بائنة ابتداء، والمانع في العدي لأنه رجع مع عاقد، والطلاق العدي الرجوع في العدة من دون عاقد. أما منشأ القول الثاني، القول الثاني يقول لا ملحقة، يعني المختلعة وهذه المعقود عليها تلحق بهذه التي تحرم في التاسعة. ليه؟ من أن رجوعها في الباب سبب كونها رجعية. انت شو تقولون بائنة؟ صحيح أول يوم كانت بائنة، أما الآن لما رجعت إلى الذهاب حكمها حكم ذيك الزوجة التي طلقها زوجها بالطلاق الرجعي الذي يحق له أن يرجع فيها. ما الفرق بينهما؟ أنت الآن اليوم تطلق زوجتك بالطلاق الرجعي، طلاق عاد وطلقة أولى فطلاق رجعي، أنا أطلق زوجتي بطلاق خلع، بعدين غدا زوجتي تأتي وتأخذ ما بذلت لي، لا تقول استرق البذل، فغدا حكم زوجتي وزوجتك واحد. ليش؟ لأنه زوجتك رجعية يجوز لك أن ترجع إليها، زوجتي أيضا صارت رجعية يجوز لك أن ترجع إليها. فلما صار حكمهما واحد، أنت إذا رجعت في صيغة طلاق الطلاق عدي. طبعا أنا إذا رجعت في صيغة طلاق الطلاق عدي. إذا ما الأدلة. نعم المباراة ولا لا؟ كيف؟ لا بعد في المباراة دقيقة، لا في المباراة أيضا هكذا، إذا رجعت في بذلها بهذا السوق. نعم نفس الحكم، نعم نعم، لأن المباراة ملحقة بالمقتلعة، المباراة ملحقة بالمقتلعة. ومن أن رجوعها في الباب صيره ربعيا، هذا في الطلاق البائن، في الطلاق المقتلع، وأن العاقد في الرجعي بمن بمعنى الرجعة، يقول هذا لما عقد عليها في الطلاق الرجعي حكمه يكون حكم طلاق، حكمه أنه رجع من دون عاقد، لأنه قلنا لما طلقها كان يحق له أن يرجع إليها من دون عاقد، فلما كان يجوز له أن يرجع إليها من دون عاقد الآن فلما رجع إليها مع عاقد، هذا العقد الجديد لا يسبب تغيير في الحكم، لا يسبب أي تغيير في الحكم. لماذا؟ لأن هذا العقد الجديد ما كان لازم. إشلون أنت ترجع على زوجتك في الرجعة بلمسها، بالدخول بها، بكسب الحجاب عنها، كذلك ترجع لها بالعقد، فكأن العقد من أسباب الرجوع، فيعتبر رجوع في الرجعة. وقلنا الطلاق العدي شنو؟ ذلك الطلاق الذي يرجع فيه الزوج في العدة، ما قلنا هناك يرجع من دون عاقد، فالمعقود أيضا تلحق بالمرجوعة بها في العدة. والأقوى التنان الأقوى شنو؟ والأقوى الحاط الأول به، أي نلحق المختلعة بالعدي ونقول بأنها تحرم في التاسعة. لماذا؟ لأنه قلنا هذه المختلعات بسبب الرجوع في الباب أصبحت رجعية، فلما أصبحت رجعية حكم زوجتي وزوجتي الشيخ واحد. نعم اليوم حكمهما ليس بواحد، اليوم زوجتي بائنة وزوجته رجعية، أنا لم أتمكن أن أرجع وهو يتمكن، أما غدا لما زوجتي رجعت في بذلها الشيخ كان يرجع أنا مجرد، فحكمهما صار واحد. فلما حكمهما صار واحد فإذا طلق يكون عدي، أنا إذا طلقت عدي، فهو إذا تسع مرات بهذه الصورة طلق يصير محرم عليه أبدا، أنا إذا تسع مرات بهذه الصورة طلق يصير محرم علي حرمة أبدية. والأقوى الحاق الأول به دون الثاني. لماذا؟ لاختلال الشرط في الثاني الشرط الثالث. شنو الشرط كان؟ وهو الرجوع من غير عقدين، ولكن هو رجع مع عاقد. في الثانية الشرط كان بأن يطلق ويرجع في العدة لا يعقد، والرجوع لا يحتاج إلى عاقد. الرجوع أنت قلنا بمجرد أن تدخل بزوجتك أو تلمسها رجعت إليها، يعني ما يحتاج إلى عقد جديد. أما لما عقدها يعني يعتبر رجوع، حكمه يصير حكم كأنه عقد بعد العدة. يقول لاختلال الشرط ومنع الحاق المساوي بمثله. هنا واحد فيه يقول بأنه هذا شنو يختلف مع الرجوع؟ يقول الآن هذا الذي رجع، هذا الذي أتى وعقد على هذه الزوجة في العدة، ما فرقها مع أنه كان يرجع إليها من دون عقد؟ شلون متساوية؟ يعني كان يتمكن أن يرجع إلى الزوجة من دون عقد، فأتى وعقد عليها. إذن نجي نقول، نقول بأنه الرجوع في العدة من دون عاقد مثل الرجوع مع عاقد،
لا فرق بها، فحكمهما أيضا يكون واحد بلا قياس. وإلحاق المساوي بمثله ممنوع، ومن مع ومن عين دليل آخر، ولمنع إلحاق المساوي، المساوي هنا العاقص في العدة بمثله، أي بمثله أي العاقص العدي الطلاق العدي، وهو العاقص هذا من دون العاقص أي الرجوع. يقول صحيح هنا لما عقد على هذه الزوجة في العدة يكون حكمه مثل ما رجع إليها، ما تصار حتى أنا اليوم طلقت زوجتي وأتمكن أن أرجع إليها، بكرة تروح أرجع إليها من دون عاقد أو مع عاقد، ظاهر ما بيصار متساويين، ولكن هذا مثل ذا. أما بعد مضي العدة ما أقدر أن أرجع إليها، لازم أن أعقد، أما قبل مضي العدة أرجع إليها من دون عقد أو مع عاقد. فإذا هنا نقول قال نلحق هذا المساوي بمثله، يعني نلحق الرجوع مع عاقد بالرجوع من دون عاقد. يقول لا، إلحاق المساوي بمثله قياس هذا، ولمنع إلحاق المساوي بمثله. لا، هذا ظاهر متساوي، هذا الفصل متساوي، لأنه كليهما رجوع. لا بعد يرجع إليه مثل البائع، مثلي حنا ما قلنا عينه. الكلمة تدق المثلان المشتركان في الذات والمختلفان بالعوام، زيد مثله عام مو عين عام، زيد أبيض عام أسود، أما زيد إنسان عام إنسان، من هذه الثلاث سماتر إذن مثل كليهما رجوعان، هذا الرجوع ذاته من الرجوع، هذا في العدة ذاته في العدة، بس الفرق هنا هذاك من دون عقل هذا مع عاقل. إذا احنا نبتدي نلحقهم نقول هذاك كان بدون عاقد في التاسعة تحرم مؤبدة، شاردا هذا الذي مع عاقد أيضا في التاسعة تحرم حرم مؤبدة، نقول هذا قياس، نقول هذا قياس. إذا تقولون مثلا الآن الخامر مسكر والنبيض أيضا، والنبيض مثل الخامر لأنه مسكر، فإذا النبيض شنو يحرم شربه، إذا ما كان عندنا علة منصوصة بأن القانون محرم بأنه مسكر هذا كان قياس. تقولون الغنم حيوان، الشاة حيوان، فإذا كان فيه زكاة البعير أيضا حيوان فإذا فيه زكاة، هذا الشيء قياس، يعني تلحقون المساوي بمثله في الحكم. إحنا نقول هذا رجوع في العدة ذات رجوع في العدة، هذا الحكم في الذات، نقول لا، هناك فرق بينهم صحيح المتماثلين، الفرق انه هذا ابيض ذاك اسود، هذا الفرق مثل يفرق بين الفرق، هذا بدون عاقب ذاك مع عاقب. فاذا لم نلحقه به على هذا، اذا طلقت زوجتك فرجعت اليها في عدتها بعقد جديد، مرة ثانية طلقت ورجعت 100 مرة لم تحرم عليك بالحرمة الابدية. والأفضل في الطلاق، هذا الطلاق السني بالمعنى الأخر، أفضل أقسام الطلاق، وأنه فضيلة ذاتية لنفس الطلاق، لا، أفضل أقسام الطلاق، كان الطلاق مصروف، أفضل أقسامه، حتى أنت إذا تفعل فعل مصروف، لا أقل أفعل أقل كراهة، بل أفضل قسمين، بهذا المعنى نقول يا لا، في الطلاق المستحب والواجب، أفضله هذا القسم، دقيق. احنا ما نقول افضل قسمين، هل افضل يعني اذا انت تريد تطلق بالطلاق المصروف افضل قسم ذاك القيس، مثلا انت واحد يريد ان ينسحب، الانتحار كان محظور، فتقولون اذا تنسحب انسحب بالرصاص حتى يسحب الوجع، هذا افضل قسم، نزل نفسك قدام السيارة لا اقل تتألم وتحس الوجع، هل بهذا المعنى ام لا؟ احنا نريد بافضل قسم يعني بنفس الطلاق المتطلبة، الطاهر من أفضل أفضل أفعال التفصيل، وإذا صار أفعال إذا جبته زيد أجمل من عامر لازم في زيد وفي عامر يوجد جمال، ما يصير زيد لم يوجد فيه جمال وتقول عن عامر لم يوجد فيه جمال، تقول زيد أجمل من عامر، لا معنى لك، مثل ما تقول مثلا لا تتشجع من النملة هذا خطأ، إذا ما تقول الأسد أشجع من النملة نمر لأنه النمر المفضل على الوصف الموجود في المفضل عليه، لازم الوصف يكون موجود في كليهما، زيد أجمل من عامر يعني زيد جميل وعامر جميل، ولكن زيد أجمل من عامر. هنا لما تقول افضل يعني لازم يكون ادم فضيله لازم يوجد فيه صادق فاذا ادم لانه هذا في الطلاق المستحاب تكون افضل والافضل في الطلاق ان يطلق على الشرائط ان يطلق على الشرائط المعتبره في صحته ثم الشرائط المعتبره مثلا لا تكون في حائض لا تكون في نفاس وما شابه ثم يتركها في زمن العدة حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء بعقد جديد هذا الطلاق هو الطلاق السني بالمعنى الآخر لا 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 أفضل رجوع ثم يتزوجها إن شاء ثم يتزوجها إن شاء ما في طبيب رجوع
هو يعني رجوع الدواء
لا الافضل ان يطلق بهذه الصوره الطلاق مع الرجوع بهذه الصوره افضل اما الطلاق من حيث هو طلاق لا ما تفرق بينه يعني لو واحد يطلق زوجته بعد ما يرجع اصلا هذا يقول ما تفرق لا اذا واحد طلق وبعدين اراد ان يرجع الاحسن ان يرجع بعد الاداء مش بتقولون لا مو هذا الكلام
مش
على الطرق
حقيقي
على الطرق ليش من قال لا يصلي ما تعرف تصلي توصل على زين حتى يتعلم بعد ما يصلي زين نعم على الاشتراط هذا مش الثاني يقول على الشرائط المعتبرة في صحتي ثم يتركها على الشرائط ذلك بعد من شرائط الصحة ولا الطلاق المصحيح نعم على الشرائط لا ثم هاي هذا المهم على الشرائط ويستعقبه هذا ولا طلاق على الشرائط لما يتحقق أصلا مو طلاق هذا فإذا يأتي ويطلق زوجتها في حال الحياة لا ثم يتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء وعلى هذا يعني بهذه الصورة معكم كتب طبعة قديمة نعم
وعلى
لا كتاب قديم يا جديد لا كتاب قديم معكم
وعلى هذا كتبت لي محروفة وعلى هذا
وعلى هذا يكون بهذا المعنى يعني انه هكذا يمشي في الطلاق يعني اذا طلق الثاني والثالث والرابع بهذه الصورة يكون يعني انه لو طلقها طلاق الاول هكذا وعلى هذا ايضا طلاق الثاني وعلى هذا طلاق الثالث اذا 100 مرة بهذه الصورة طلق الزوجة نصها على زوجة محرمة بالحرمة الابدية وعلى هذا بهذا المعنى يعني انه المرة الثانية المرة الثالثة المرة الرابعة كل مرة يحتاج إلى طلاق بهذه الصورة يطلق حتى نصي على زوجة نصي على محرم الحرمة الأبدية لا محل الجنة في جميع أقسام الطلاق في الطلقة الثالثة يحتاج الرجوع إليها إلى محل كل أقسام الطلاق إحنا الآن بحثنا هل بعد التاسعة تحرم حرمة ما بدأ أم لا نعم وعلى هذا يعني وهكذا يدري التدور والجواب يقولوا على هذا فلا تحرم ولو بعد 100 لا ما بيجي زين وهذا هو طلاق السنة بالمعنى الأخر ولا تحرم المطلقة به مؤبدا أبدا بأي صورة قلت 100 مرة يطلق بهذه الصورة الزوج متى حرم حرمة أبدية وإنما كان أفضل أولا للأخبار الدالة عليه وإنما يكون أفضل حيث تشترك أفراده في أصل الفضيلة في أصل الأفضلية قلنا المصادر الجعلية من الأسماء الجامدة وبعض الأسماء المشتقة يكون بإدخال ياء النسبة على الكلمة وإلحاق تاء المصدرية في الآخر أنت لا تصنعون مصدر جعلي من اسم جامد مثل حجر تقولون إنه حجرية إنه حجرية هذا الكتاب ما عندكم مصدر اسم الحجر أو مثلا تصنعون مصدر جعلي من أحسن ابن أحسنية أحسنية هذا على ذلك هذا مصدر جعلي وإلا هنا ما نحتاج إلى مصدر أفضلية عندنا مصدر وهو الفضيلة كما أفضل مشتق من الفضل فيقول هنا بدليل أنه قال أفضل
وأفضلت عن التفضيل. فلما صارت على التفضيل قلنا أفعل التفضيل إذا أتينا به يجب أن يكون مصدره موجودا في المفضل المفضل عليه. إذا قلت زيد أشجع من عامر، لازم هم زيد يكون شجاع وهم عامر. ما يصير عامر ما يكون شجاع، ما يوجد لي شجاعة زيد أشجع من عامر. فهنا الأفضلية، تريدون أفضلية الطلاق بهذه الصورة على الطلاق في الحائض، وصندت بعد ما دي فضيلة ذات المحرم. أنتوا تريدون الطلاق بهذه الصورة أفضل على الطلاق في الحائض، وذات الطلاق ما دي أفضلية ذات الطلاق محرم. أو تريدون أفضل على الطلاق المكروه، الطلاق المكروه ما دي فضيلة. فالظاهر أنه هذه الصورة المستحبة والواجبة التي يوجد فيها فضيلة. وأفضل يقول بأنه وإنما يكون أفضل حيث تشترك أفراده في أصل الأفضلية، يعني في أصل الفضيلة، في أصل الفاضل. فإذا هذا لا يكون إلا في الطلاق الواجب أو المندوب. أما الطلاق المكروه لم يوجد فيه أي فضيلة. الطلاق المحرم لم يوجد فيه فضيلة. لا معنى لأن نقول الصلاة أفضل من مثلا من الغيبة. أما يجوز أن نقول مثلا الجهاد أفضل مثلا من الصلاة. يجوز أن نقول مثلا بعض الأفعال المستحبة أفضل من بعض الأفعال الأخرى. أما أنه نأتي ونقدم فضيل شيء مثلا مستحب على شيء مكروه ونقول المستحب أفضل من المكروه، لا معنى له، لأن المكروه لا فضيلة تثبت. أما المستحبات والواجبات يوجد فيها فضيلة. يقول فيجب أن تشترك أفراده في أصل الأفضلية وجوبا أو ندبا لاقتضاء أفعل التفضيل الاشتراك في أصل المصدر. ويعني الفاضل أفعل التفضيل دائما هذه اقتضاء أصلا على هذا القصد. الأسد أشجع من النملة، لا معنى لا. وما يكون مكروها، يعني الطلاق مع الالتئام، مع التئام الأخلاق، أو حراما كالأقسام التي عدت سابقا، فلا فضيلة فيه. فهنا الأفضلية يعني أفضل أقسام الطلاق الذي يوجد فيه فضيلة هو هذا القسم من الطلاق. وقد قال بعض الأصحاب بأن هذا القسم من الطلاق، أي إذا طلق زوجته بهذه الصورة بأنه طلقها لم يرجع إليها في الرجعة في العدة إلى أن ينتهي العدة ثم يعقد عليها، ففي هذه الصورة حتى لا يحتاج إلى محلل، حتى الاحتياج إلى محلل لم يكن. هذا أيضا من الأقوال النادرة والشاذة. تقصوا احنا قلنا بهذه الصورة اذا 100 مرة هنطلق الطلاق شنو؟ ما يسبب الحرمة الابدية، هذا واضح. اما انه لا يحتاج الى محلل لم يفتي به اي عالم من علمائنا، ولكن عبد الله بن بكاير من اصحاب الامام الصادق عليه السلام اتى وروى عن زرارة عن الامام الصادق عليه السلام رواية بانه في نهاية هذه الرواية هكذا توجد هذه الجملة، يقول فإن فعل هذا، يعني بهذه الصورة طلق، يعني طلق ثم مرت العدة ثم أنكح 100 مرة هدم ما قبله وحلت لها زوج، يعني هدم الطلاق الذي كان قبله وتحل هذه المرأة لم بلا زوج، يعني بلا محل. وهذه الرواية صحيحة. عبد الله بن بكاير من أصحاب الإجماع، أصحاب الإجماع 18 رجل، هؤلاء أجمعت الفرقة الإمامية على أنه يصح كل خبر ينقل، يعني كل خبر إذا صح الوصول إلى أحد هؤلاء 18 ثم نقل زرارة مثلا أو محمد بن مسلم أو عبد الله بن بكاير هذا الخبر عن أحد المعصومين بأي طريق كان، ولو نقل عن إنسان مشهور بالفسق هذا الخبر يكون صحيح. انت اذا استند وصل صحيح الى زرارة بعد تلك شكوية بعد زرارة مو مهم، اذا هذول نقلوا عن زرارة كلهم ناس صحيحين كانوا بعد زرارة ولو كانوا ناس مشهورين بالفسق الخبر يكون صحيح. هذا يسمون باصحاب الاجماع، اي الذين اجمعت الفرقة على صحة ما يصح عنهم، يعني اذا وصل الخبر بصورة صحيحة اليهم ثم بعدهم كل ما تكون الوساطة يسمونها. شنو يسمون أصحاب الإجماع؟ من هو عبد الله بن بكير؟ فإذا حد الله ابنك شايف خبر إلى هالحد طويل شو سوي هذا الخبر؟ فهنا من يقال يحتمل أن عبد الله بن بكير هذه القطعة الأخيرة من الرواية قالها اجتهادا من عنده لا أنه تتم للخبر، يعني هل مو تتم من الرواية اجتهاد من عبد الله بن بكير، ولكن اشتبه على هذا الكافي الكلين ينقل في الكافي نفس هذا الخبر من دون هذه التتمة تتقنطها الخبر ونتأمل فيها. وقد قال بعض الأصحاب وهو عبد الله بن بكير، عبد الله بن بكير ما كان إماميا، كان شيعيا أما لم يكن إماميا. الإمامي يطلق على الاثنى عشر، والشيعي يطلق على كل من شيع عليا، كل من والى عليا، وإن كان زيديا وإن كان فطحيا. فعبد الله بن بكير فطحي، الفطحية الذين ذهبوا بعد الإمام الصادق عليه السلام إلى إمامة عبد الله بن جعفر، أي عبد الله بن الإمام الصادق المعروف بعبد الله الأفطح. الأفطح أي عريض الرأس، كان يسمى بالأفطح لأنه كان عريض الرأس. عبد الله الأفطح ابن الإمام يقال أنه كان من الشرات الحديث تقوم، يقال بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة ادعى الإمام والتف حوله جماعة من الأصحاب من جملة عبد الله بن بكير. هؤلاء يسمون بالفطحية، وإن أكثرهم تابوا ورجعوا إلى الإمام الكاظم. على هذا بعضهم توهموا بأن عبد الله الأفطح عند الفطحية إمام بين الإمام الكاظم وبين الإمام الصادق، يعني هيك يعني يصير إمام بين الصادق وبين الكاظم، وإلا غالبهم رجعوا. ولكن الفطحية أيضا كانوا من كبار الأصحاب مثل عمار السادات، مثل حسن بن علي ابن فضاد، من كبار الأصحاب، وفيهم من هم من أصحاب الإجماع، هؤلاء كانوا فطحيين. فهؤلاء مع أنهم ليسوا باثنا عشريين ولكن يطلق عليهم من الأصحاب لأنهم كانوا شيعة. وقد قال بعض الأصحاب وهو عبد الله بن بكير إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث، يعني حتى إذا ثلاث مرات طلق ما يحتاج إلى محلل، بل استيفاء العدة الثالثة يهدم التحريم. قلنا هذا الطلاق عن جالسه، طلق أولا ثم استوفت العدة عقد فانكحها، ثم طلقها واستوفت العدة فانكحها، ثم طلقها واستوفت العدة، يجوز له أن ينكحها. فاستيفاء العدة الثالثة يهدم التحريم استنادا إلى رواية أسندها إلى زرارة، وكان معاصر إلى زرارة، لم ينقل عن زرارة، قال سمعت أبا جعفر عن الباقر عليه السلام. نعم هذه أنا أقول عن الصادق، لا رواية عن الباقر عليه السلام، وزرارة كان من أصحاب الباقر، أما عبد الله بن بكير ظاهرا لم يكن من أصحاب الباقر، كان من أصحاب الصادق، فإذا ينقل عن زرارة، زرارة كان من أصحاب الباقر والصادق. قال سمعت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام يقول الطلاق يحبه الله تعالى، الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه، يعني الفقيه بهذه الصورة يطلق، وهو العادل. استنى وهو سيدون سيدون وهو الفقيه العادل، العادل مصدر ولكن يطلق صفتان، يقال رجل عادل، امرأة عادل، رجال عادل، ونساء عادل، يتساوى في المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بمعنى عادل. وهو العادل أي الفقيه، أو لا وهو العادل يعني طلاق العادل، العادل معنى العادل، مثل ما احنا نقول عدل، عدل يعني سالم يعني مستوي، العادل بمعنى سالم مستوي، هذا أمر عادل يعني أنه مستوي سالم، عادل بمعنى أنه مستوي بمعنى سالم، يعني طلاق يتصف بالعادل. وهو العادل الطلاق بين المرأة والرجل بهذه الصورة، والذي يطلق الفقيه بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر، يعني الطهر المقبل، الطهر الذي لم يواقعها فيه، بشهادة شاهدين عادلين، هذا أصبح واضح، وإرادة من القالب أي يشترط القصد، هذا وضحناه، ثم يترك الزوجة حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة، هذا إن شاء الله يأتي في العدنة، لأنه في الرواية الإمام ذاكرة المنطحة قبل ما يجي لنا هذه المطالب، هذا شوي بعيد عن هذا، لا مبتلى بها إن شاء الله، إن شاء الله لا نبتلي بها. زين فدقق إلى واحد طلق زوجته، قلنا بأنه يجب أن يطلقها في طهر لم يواقعها، والعدة في ثلاثة قرون، القرى الأول نفس ذاك القرى الذي طلقها فيه. شلون؟ شوف مثلا الآن شهر لم يجامع زوجته،
في اليوم الزوجة الطاهرة طلقها، بكرة حاضر، غدا حاضر، هذا يعتبر قرن واحد، يعني كأنه الشهر واحد مضى على العدة، مع أنه أقل من يوم، أقل من ساعة. بعدين يجي طهرين على شهرين بعد على طهرين. فالطهر الثالث إيش وقت ينتهي العدة؟ أول قطرة من الدم لها أثر على رأية الحياة. يعني العدة ينتهي الطهر الثالث، بعد انتهاء الطهر الثالث أول قطرة من الدم رأت العدة انتهى. هذا إذا أخذنا الطهر بمعنى الطهر، وفيتربصن ثلاثة قروء، أخذنا القر بمعنى الطهر، وكلكم تعلمون أن القر مشترك لفظي. بعض العامة أخذها بمعنى الحائض، لأن القر يطلق على الحائض أيضا، يعني أنه لا، مو أول قطرة ينتهي العدة، بعد أن تطهر من الحيض الثالث ينتهي العدة. هنا الإمام يعيد يدفع هذا التوهم، يقول لا، أول قطرة دم راه ينتهي العدة، مو لازم الحيض ينتهي، يعني انتهاء الطهر الثالث يكون انتهاء للعدة. هذا بحث بعدين يأتي، لأنه في الخبر مفتوح للضحنة. ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الطهر الثالث وهو آخر الطهر الثالث، لأن الأقراء هي الأطهار. الإمام يريد يقول هنا يتربصن ثلاثة قروء، هنا نريد بالقر الطهر هو الحائض. فقد بانت من أول ما رأت الدم أول قطرة من الدم صارت دائما، لأن انتهى العدة بعد، لأنه لما انتهى الطهر الثالث أول ما رأت الدم يعني الطهر الثالث انتهى، فلما انتهى الطهر الثالث صارت دائما العدة انتهت. فهنا تحتاج لعقد جديد. فبانت من، فلما بانت وهي أملك بنفسها من غيره، من غير هذا، لأنه بعد صارت هي مالكة لنفسها، الزوج بعد ما يقدر يرجع. فالزوج حكمه حكم سائر الخطب الذين يأتون ويريدون أن يخطبوا هذه المرأة. فإن شاءت تزوجته وحلت له، فإن فعل هذا يعني أتى وأنكحها بعاقب بعد العدة بها مئة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج. يعني لو فعل بها هذا مئة مرة، يعني مئة مرة يطلقها وثم يرجع إليها بعد العدة بعاقب طبعا بعد العدة صدائنا. فإذا مئة مرة هكذا يطلقها، مو فقط لا تحرم عليه حرمة مؤبدة، كذلك لم تحتاج إلى محلل، هدم هذا الفعل ما قدره من الطلاق وحلت له بلا زوج. يهدم كل الطلقات التي قبله وتحل له بعد الزوج بدون زوج، يعني يحتاج إلى محلل بلا زوج، يعني يحتاج إلى محلل. بلا زوج يعني انه لم يحتاج لمحل. نعم، دار الجار دار من. دم اتباع الجارة داخل على اللام، كما تقولون بالجار والتنوين والنداء والف ومسند للاسم تمييز حصل، شلون حرف الجار داخل على الحرف على اللام؟ زين. نعم، لا ندى دخل على الناس هذه الله ما عدا اعتبار على هذا يقولون بلا زوجين، يعني يعمل الجهد بقى داخل على الزوج هذه الله ما عدا اعتبار ما ولا هذه كلها إذا يدخل عليها لا اعتبار. زين، وإنما كان ذلك قول عبد الله لا قول الإمام عليه السلام، يعني إذا فإن فعل هذا بها مئة مرة، الظاهر أنه قول عبد الله، يعني هذا عبد الله بن بكير هكذا قال، أتى واشتهد، هذه مو تتمة الحديث، ولكن اشتباها ذكرت في تتمة الحديث، كما ذكر الشيخ في التهدي، وفي باقي كتب الحديث هكذا مذكور، وإن الكلين يصغر الحديث من دون هذه القطعة الأخيرة، من دون فإن فعل، لأنه قال حين سئل عنه، سؤال عبد الله بن بكير ما مستندك لهذا الحكم بأنه لا تحتاج إلى محلل، هكذا جاب قال هذا مما رزق الله من الرأي، بل هذا اجتهادي، هذا مما رزقني الله من الرأي. زين، إذا عبد الله بن بكير كان عند رواية فكان يدق عليها زرارة كان فقيه الكوفة، كان يقول قاله محمد بن علي الباقر أبا جعفر. طب ليش المتقال هذا مما رزق الله من الرائع؟ فيعلم أنه هذا اجتهاد عبد الله بن بكاية. هذا ليس من كلام زرار ولا من كلام الإمام. أفضل شيء يقول آلي أبي
الشاهد
تزوجته طيب عزيزي اسمه كده غير ما اسمع نعم
الوالد الشاهد
تزوجته وحلت له وعبد الله بن كيعان ما رضى احسنتم فان شاءت تزوجته وحلت له لا ما يقول بانه اذا ما يحتاج محلل في الاول والثاني اذا تزوجته وحلت له اما في الاول والثاني ما يقول لا نحن عندنا احسن قد ادله مقيده مطلق أدى أدلة مقيدة ما شاء الله أكثر من 15 رواية أدنى بأنه إذا طلقها ثلاث في الثالث تصير دائما تحتاج إلى محلل إحنا هذا الشاهد لا الشاهد هنا لا الشاهد هنا الشاهد فإن فعل هذا بها 100 مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج هذا الشاهد إحنا نقول هذا من كلام عبد الله بن بكاية وإلا ما كان يقول هذا مما رزق الله من الرائي لأنه عبد الله بن بكير عندما سئل قال وهذا مما رزق الله من الغيب ومع ذلك هنا عبد الله بن بكير شلون اجتهد شلون أفتى بهذا الفتوى يمكن أنه استنبط هكذا من هذا الحديث بس لأنه ما متنبه إلى النصوص هذا جدا عزيز لأنه ما متنبه إلى النصوص يحسب بأنه هذا مقيد نعم أو حسب أنه هذا مقيد لا في أحوال الرواد وكيفية استماعهم وكيفية نقلهم إن شاء الله في محل في المزدهات مفصلة تقهرون هناك أحتاج توضيحات مفصلة في هذا الباب مش اليوم نحن نرمي أحد الرواد نقول بأنه هاي شو ظاهرة رواية نقول هاي القطعة الأخيرة مو من الإمام شلون أي حق على الشيء شلون نرمي الراوي بالسهو والنسيان شلون نرمي الراوي وخصوصا عبد الله بن بكير بالاجتهاد مقابل الناس إشلون نرميه نرميه بالخدعة والتزوير كما إن شاء الله يأتي بعدين بكرة اليوم دائما من أفضل فهذا إن شاء الله كلها في محلها في علم الشهاية في علم السيفية علم الحديث ما تقرأون زين هذا مما رزق الله من الغاية ومع ذلك كله يعني مع هذا رواه بسند صحيح السند صحيح هذا السند هذا الخبر وقد قال الشيخ ان الاصابة اي الجماعة اي الشيعة الامامية اجمعت على تصحيح ما يصح على عبد الله بن بكير اي كلما وصل الى عبد الله بن بكير بسند صحيح بعدين من عبد الله بن بكير بعد نكتب سنده كله صحيح لان عبد الله بن بكير من اصحاب الاجماع يعني هؤلاء اصحاب الاجماع الذين اذا وصل السند اليهم صحيح بعدين قلت اذا كان فاسق مجهول غير عادل تعال احنا ما يهمنا لانه هذا يروي فروايته في العلم معتبره اصحاب الاجماع سويت عشان موجود اسمائهم في الكتب مثل المعروفين زرارة محمد بن مسلم ابان بن عثمان عبد الله بن بكير ما شاء الله وأقروا أي العلماء أي الأسادة له بالفقه والثقة قالوا إنسان فقيه وإنسان موثق في الحديث وفي هذا الكلام أي كلام الشيخ نظر إن شاء الله بكرة وصلى الله على محمد وآله وصحبه